يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، بإذن الله تعالى لمد لهمة من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك في ذلك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذه كلمات في مدخل إلى علم الصرف. تقدم يوم الثلاثاء الماضي الكلام على مدخل عام هي الحاجة إلى تعلم اللغة العربية لمعرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعرف ديننا الإسلامي الذي ارتضاه الله لنا. وعلم الصرف من علوم اللغة، من علوم اللغة الثلاثة المشار إليها سابقا، بل هو العلم الثاني بعد علم متن اللغة في التسلسل اللزومي من أعلى لأدنى، فظهرت بذلك الحاجة إلى علم الصرف. أهمية علم الصرف، أهمية علم الصرف أو مكانته منزلته، هو أنه علم أو هي أنه علم تضبط بقواعده هيئة الكلمات التي هي أسماء معربة متمكنة في الإسمية وأفعال متصرفة غير جامدة. وبذلك الضبط لهذين النوعين من الكلمات العربية يتجلى للسامع نوع المعنى الزائد على معنى أصل المادة، فتلخص من ذلك أن هناك معنيين للإسم المعرب والفعل المتصرف. اللهم إلا ما كان من اسم معرب هو المصدر واسم الجنس الجامد، ففي كل من هذين معنى واحد، معنى واحد. فبالصرف تتم مهمة ووظيفة علم متن اللغة المبين، أي علم متن اللغة المبين للمعنى الأصلي للمادة في حالتها الأولى. فمثلا كلمة الضرب أو ضرب، هذا اسم من قبيل ما يقال له مصدر كما تقدمت الإشارة آنفا إليه، والمصدر على حالة أولى دون تغير، ولذلك معناه شيء واحد، وهو هذا الحدث المعروف. وهذا الوضع والحالة الأولى مضبوطان بعلم الصرف، وذلك أنه على وزن فعل أي ضرب، مثال على وزن فعل. وكيف جاء على وزن فعل وما قلت ضرب بل قلت ضرب؟ لأنه أي ضرب هذا جاء على وزن فعل لأن فعلا وزن قياسي للمصدر، لمصدر الفعل الثلاثي المتعدي على وزن فعل، وكذلك على وزن فاعل، كما أشار إليه ابن مالك في لامية الأفعال بقوله فعل مقيس، مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلع. فلك أن تغير وتحول هذا الأصل الذي أعني ضربا، أن تغير هذا الأصل الضاد والراء والباء بكسر، بكسر الراء، بكسر بسكون الراء ضرب، لك أن تغيره إلى هيئة وحالة أخرى لغرض معنوي هو الحصول على زمن وقع فيه هذا الحدث الذي يوجد فقط في ضرب. والأزمة ثلاثة، فتقول ضرب للماضي، يضرب للمضارع، اضرب للأمر، فوصلت إلى هذه الزيادة الزمنية على أصل معنى المادة بتحويل لها أو بتحويله إلى صيغ وحالة جديدة تفيد ذلك. ولذلك سمي الصرف صرفا لما فيه من التحويل من حالة إلى حالة. واستفيد من ذلك، أي من ذلك التحويل إلى هذه الصيغ الجديدة، استفيد من ذلك أن علم الصرف شديد الصلة بعلم متن اللغة، لا ينفك أحدهم عن الآخر على التحقيق، وقد أفهم ترابطهما، وأفاد ذلك قول ابن مالك في مقدمة لامية الأفعال قال وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وقول ابن جنين أيضا في مقدمة المنصف، كتابه العظيم في فن الصرف، في مقدمته قال وينبغي أن يعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا شديدا، لأن التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى ضرب فتبني منه مثل جعفر فتقول ضربب، ومثل قمطر فتقول ضرب، ومثل درهم فتقول ضربب، إلى آخر كلامه. الآن ما بين علم النحو وعلم الصرف من الفرق العلمي، الفرق بينهما مباحث كل منهما كثيرة متنوعة، لكن مباحث علم الصرف أكثر وأدق وأعوص من مباحث علم النحو وفي كل دقة، لكن الأمور قد تتفاوت. وقد قال بعض علماء الصرف وقد أشار بعض علماء الصرف إلى هذا الفرق بينهما بجعل النحوي كالطبيب المداوي لجروح الأطراف من الإنسان مثلا، والصرفي أي وبجعل الصرفي كالطبيب الذي يشق البطن ويداوي داخله وخارجه، فعمله دقيق أعظم من الأول. وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر، هو الصرف قسمان: الصرف علما لهذا الفن قسمان في إطلاق علماء الصرف واستعمالهم لهذا اللفظ. القسم الأول عملي، أي هو التغيير المباشر للمادة إلى أحوال مختلفة، نحو ضرب مثلا، كما تقدم تقول ضرب يضرب بالتغيير مباشرة، ضرب يضرب. القسم الثاني علمي، هذا التغيير العملي الذي تقدم الآن قائم على قواعد تستضيء بها لهذا التغيير. لذلك قال بعضهم ناظما لهذين القسمين: الصرف قسمان في إطلاقهما عملي، وهو المعرف أو المعبر بالتغيير في النقل، وقسمه الثاني علمي يعم على قواعد ملكة إدراكهن يلي: ومن تأمل صبانا لذاك ويا سينا يجده كما قال النظام جلي. ومن تأمل صبانا، أي هذا الناظم يشير إلى من ذكر هذا من العلماء، إلى من ذكر هذين القسمين للصرف في الإطلاق من العلماء، وقال الصبان، يقصد بحاشة الصبان على شرح الأشموني، وحاشة ياسين على هذه الحاشة، حاشة ياسين على هذه الحاشية، حاشة ياسين على هذا على ما فعله أو على ما وضعه الصبان، وهو حاشية، حاشة على حاشية، إشارة إلى موضع الذكر، أي إلى من أشار أو إلى من ذكر هذه القسمة أو هذين القسمين للصرف عند الإطلاق. ثم ننتقل إلى ثمرة علم النحو. ثمرة علم النحو، أي ثمرة علم الصرف، ثمرة علم الصرف الذي نحن فيه، ثمرة علم الصرف في حفظ اللسان عن الخطأ في النطق بهذه الكلمات المشار إليها سابقا، بحيث يكون النطق بها على أوزان أو على أوزانها الصحيحة للمعاني المقصودة الزائدة على أصل معنى المادة كما تقدم، فيكون الكلام مفهوما لإفضاء هذه الكلمات بأوزانها الصحيحة إلى المراد. فمثلا كلمة مروحة على سبيل المثال معناها بهذا الوزن على وزن بهذا الوزن مفعلة لأرض يكثر فيها هبوب الرياح، يقال هذه أرض مروحة. رأيت. وجاء هذا اللفظ أي مروحة بفتح الميم على وزن مفعلة في قول شاعر يحتج بكلامه يصف ناقة سريعة في السير وراكبها على ظهرها فيقول كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلى بها أو شارب ثمل. كأن راكب غصن بمروحة، غصن بمروحة في مكان يكثر في الرياح يتقلب يمنة ويسرة لأن الهواء بشدته يقلبه يمنة ويسرة، يقلب يمنة ويسرة، هذا المراد. وذكر جاء ذكر هذا البيت من ابن قدامة في أدب الكاتب. وهذا الوزن أعني مفعلة في مروحة يصاغ من اسم عين ثلاثي في الأصل للدلالة على معناه بكثرة وجوده، بكثرة وجود الشيء في بمكان، بمكان أي أرض. ومن ذلك مأسدة على وزن مفعلة أي مكان يكثر فيها الأسود. تقول هذه القرية مأسدة أو بجنبها مأسدة. رأيت. أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة المفعلة بقوله في لامة الأفعال أيضا من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا. ولهذا اللفظ ضبط بكسر الميم الزائدة في أوله فتقول مروحة. اختلف الوزن، الأول مفعل مروحة والثاني مروحة مفعلة بكسر الميم الزائدة في الأول. يختلف المعنى الزائد على أصل المعنى، على أصل المعنى الذي هو وجود الريح أو معنى مطلق الريح. يختلف المعنى الزائد على أصل المعنى إذا قلت مروحة أيضا، إذ معناه آلة تعطي الريح. وفي الأول مروحة مكان فيه الرياح كثيرا، أي الرياح بكثرة، فيه الرياح بكثرة. وفي مروحة هذه الصيغة وهذا الوزن يفيد أن مروحة اسم آلة وهذه الآلة تعطي الريح، تقول مروحة. رأي. فهو اسم آلة على وزن مفعلة من أصل المادة روحة، واشتق اسم عين منه على وزن فعل ريوح ثم ريح بقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها. فإذا قلت لآلة الريح مروحة بفتح الميم لم يكن صحيحا بل هو خطأ. وفي العامية يقولون لهذه الآلة مروحة وليس بصحيحهم، لأنه ليس بعربي فصيح. رأيت.
لابد من الكسر
إذا أردت الآلة، وإذا أردت المكان الذي تكسر فيه الرياء تقول مروحة. هذا من فوائد الصرف، تفرق بين معاني الكلمات لازم إذا اتحدت أصولها في المعنى وجاءت الأوزان مختلفة كما هنا. حكم تعلم علم الصرف. تقدم أن حكم تعلم اللغة العربية وتعلم النحو يدور بين الوجوب على بعض الناس والندب على آخرين من المتعلمين الناشرين لدين الله في بلاد المسلمين، وهذان الحكمان تابعان للمشروعية، تابعان المشروعية كما تقدم. ثم بعد ذلك نسبة علم الصرف. علم الصرف ينسب إلى اللغة العربية إذ هو من علومها. وقد تقدمت الإشارة إلى وطيد الصلة والعلاقة بين متن اللغة أي علم المفردات، لأنه المقوم للمتكلم هيئة المفردات قبل تركيبها في الكلام، وبين علم الصرف، بينهما وطيد العلاقة. نعم، التدرج في تعلم علم النحو، علم الصرف، التدرج في تعلم علم الصرف، التدرج في تعلمه كالتدرج في تعلم علم النحو، وهو البدء بكتاب مختصر للمبتدئ مثل متن البناء والأساس لملا عبد الله الدنقري، ثم الانتقال بعد قراءته إلى كتاب المتوسط كلامية الأفعال في تصريف الأفعال لابن مالك، وكتاب التصريف العزي، وكتاب النظم المقصود في علم الصرف، وكتاب شذ العرف في فن الصرف، ونحوها من الكتب المعتبرة كتبا متوسطة في الفن، وهي كثيرة. وإذا انتهى من قراءة كتاب متوسط حق له الانتقال إلى كتاب مطول، وهي كثيرة، والكتب المطولة كثيرة أيضا في فن الصرف، مثل كتاب الشافية في علم التصريف والخط لابن الحاجب. والشخص الذي يقرأ عليه الطالب هذه الكتب هو الذي هذه الكتب على اختلاف مستوياتها هو الذي يختار ويعين له الكتاب المناسب في كل مرحلة. وإنما أشرنا إلى بعض الكتب في كل مرحلة تنبيها وتأصيلا لقانون التدرج، لا استيعابا لهذه الكتب الكثيرة. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا وبارك الله فيكم. أستعرض بعض الأسئلة شيخنا.
نعم
شيخنا، بالنسبة أحسن الله إليكم، بالنسبة للذي يريد أن يكتفي بكتاب أو كتابين لفن الصرف، ذكرت من قبل أنه قد يكتفى باللامية ودروس محي الدين، دروس التصريف محي الدين عبد الحميد. وتذكرون نبذة عن هذين الكتابين شيخنا، وكيف أنه يكتفى بهما لمن أراد الاقتصاد؟
ما هما؟
لامية الأفعال.
لامية الأفعال نعم، ودروس التصريف
نعم.
صحيح، هذان كتابان للمقتصر أو المختصر لو أراد أن يكتفي بهذين في دراسة النحو في دراسة الصرف، فهذان فيما يظهر لي يكفيانه، وذلك أن الأول هو لامية الأفعال، الصلاة تأصيلا جيدا لتصريف الأفعال، فهو من هذه الناحية من قرأه يكون ملما بأصول تصريف الأفعال جميعا، الأصول رأيت. والكتاب الآخر وهو دروس التصريف لمحمد محي الدين عبد الحميد،
قرئ عليكم
هذا، قرئ الكتاب الأول والثاني، هذا نثر، دروس التصريف لهذا الشيخ أي محمد محي الدين عبد الحميد نثر، هو نثره نثرا جيدا، وكان أسلوب معالجته لمسائل الصرف في هذا الكتاب أسلوبا مبسطا جيدا، بحيث إن بيانه لأصول التصريف في هذا الكتاب شمل تصريف الأسماء مع تصريف الأفعال بأسلوب واضح مبسط، وبهذا هو يكون بهذه المعالجة، بهذا الأسلوب للمعالجة يكون كتابه شاملا لما في لامية الأفعال لابن مالك وزيادة، وعليه فما له من هذه الميزة، أي لهذا الكتاب دروس التصريف ما له من هذه الميزة يجعل الطالب ذا كفاية إن أراد بالكتابين. والمستحسن في هذا أن يقرأ كتاب لامية الأفعال أولا ثم يتبعه
مع الطرة شيخنا،
ثم أيوه إذا أضاف إليه الطرة فهذا أحسن وأحسن باب الزيادة، وهذا لو أمكن جيد، لو أمكن هذا يوسع مداركه في علم أصول الصرف، علم أصول تصريف الأفعال، علم أصول تصريف الأفعال، لأن هذه الطرة من الزيادات زاده بعض علماء شنقيطلة وهو الحسن بن زين القناني، كمل أضاف أبيات أضاف زيادات على ما في اللامية فكانوا كمله، وهذا التكميل لو قرأه الطالب عند قراءته للامية الأفعال يكون قد توسع، فإذا انتقل بعد ذلك إلى تصريف محمد محي الدين عبد الحميد يجد أمامه مثل ما أدركه في طرة اللامية للحسن بن زين، فيكون واسعا واسع الإدراك لمسائل الصرف. فعلى كل حال إذا أضاف إذا قرأ لامية الأفعال مع طرة هذا حسن جيد، ثم ينتقل إلى دروس التصريف، وهذا يكون أيضا يكون زيادة له في معرفة ما تقدم أن عرفه في اللامية مع طرته. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، تقدمون دروس التصريف على شذا العرف؟
نعم شذا، نعم، لما بينهما من الفرق من جهة الأسلوب. فأسلوب معالجة محي الدين فيه كما سبقا قلنا فيه تبسيط، أي توضيح أكثر، بخلاف شذا العرف فإنه وضع هذا الكتاب بذكر القواعد، وهذه القواعد تحتاج إلى شرح، فهو قوي من جهة أنه جمع قواعد فيه، وكثير من هذه القواعد بل الأمثلة يحتاج إلى مزيد بيان من هذه الناحية فقط. وإلى كله علم جيد شذا العرف فن الصرف لأحمد الحملاوي، وهذا أيضا مصري، إلا أنه فيه نوع كما يقال بلغة العصر أستغفر الله، يكون فيه نوع من الضغط، يعني إدخال أو الاختصار وإدخال قواعد أو قواعد بعضها في بعض، أو ولو لم يدخل قاعدة في قاعدة، لكن القاعدة من حيث هي لو كانت إذا كانت واحدة تجد القاعدة محتاجا إلى شرح بأمثلة أو إلى شرح ثم أمثلة، بخلاف ما في كتاب محي الدين عبد الحميد دروس التصريف هو واضح هكذا. هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما هو لذلك لو إذا من الله على الطالب بأن قرأ الكتابين المتقدمين في الذكر ونشط في أن يقرأ شذا العرف جيد، يقرأ شذا العرف هذا أيضا شيء له فائدته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا ما هو أحسن شرح نرجع إليه في شرح اللامية؟
الشروه للام كثيرة، الشروه والحواشي لشر اللام كثيرة. من الشروه المعروفة الشره الصغير لبحرق اليمني الحضرمي رحمه الله، هذا شره الصغير جيد جدا، فينبغي أوصي أو أرشد إلى هذا الشره لبحرق، وهو شره الصغير. وبعده الشره الكبير، هو لما شرها شره الصغير أتبع ذلك بشره كبير كالحاشية على شرحه الصغير للامية. نعم.
يقول جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، من تنصح به من العلماء المعاصرين في هذا الفن وكذلك الدروس المسجلة والمباشرة في فن الصرف يعني؟
والله هذا يحتاج إلى أن أكون هذا سؤال مجمل. في هذا العصر في أي بلاد المسلمين كثيرة، عندك إيش السعودية، عندك بلاد مصر والشام، بلاد الشام المغرب وما إلى ذلك. فأنا هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن أكون عارفا بالعلماء معرفة جيدة في هذه البلاد، وليست عندي هذه المعرفة الجيدة والخبرة التامة بالعلماء في هذا الفن وفي غيرها من الفنون. لكن قد أقول بالنسبة لبعض الفنون في غير العربية قد أعرف علماء في المكان الذي أنا فيه الآن، وهو المدينة أو السعودية أو البلاد الحرمين، عرفت علماء جيدون ما شاء الله. هؤلاء رحمهم الله منهم بعض شيوخنا للاستفادة والسماع، وهؤلاء ماتوا وكلهم ماتوا، وغيرهم ليست لي خبرة كبيرة بهم إلى هذه الدرجة، لكن قد يذكرون لي وقد يأتون لي ببعض مؤلفاتهم ليسأل عن الشافي أو ليقرأ، كما حصل أخيرا لبعضهم جاني بالشرح للألفية للشيخ العلامة الفاضل محمد صالح بن عثيمين من القصيم، وهذا لا أعرفه لأني ما حتى رؤية ما رأيت، لأنه في القصيم وأنا في المدينة وأنا ما خرجت من المدينة رأيت، لكن هذا الكتاب جاء ببعض كان يقرأ فيه ويسأل عن الشافي
مرة معنا بيت الزامل.
أيوة هذا هو
يقول، قال هذا الكتاب درسنا هذين البيتان درسناهم عند الشيخ السعدي.
أيوة هو يقول الشيخ أيوة هذا هو
مرة بيت الزامل.
نعم. فأنا أقول الخبرة بالعلماء الآن بالفن بهذا الفن ليست عندي، فلا أستطيع أن أحكم على هذا ألو أن أحكم شيء في هذا، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. نعم.
ما هو الصحيح في حرف كل؟
في حرف كل
إذا كانت في سياق النفي والنهي، هل تفيد الإطلاق يعني مطلقا أو أحيانا فقط كقوله إن الله لا يحب كل كفار أثيم، وما هو ضابط؟
هو الأصل الضابط السؤال هذا في الأول فيه شيء، لكن الضابط نقول ضابط كل في أن يكون عاما، هكذا يقال يكون عاما، ولعل هذا المراد من قول السائل مطلقا، لا هذا يحتاج إلى بيان منه، لكن أقصد أن أبين الضابط العام في لفظة كل، رأيت في لغة العرب في كلام العرب، فلفظة كل إذا أضيف وهي من النكرات التي تكون مضافة كما يقال، والمضاف لمحذوف لفظا لكن مقدر وجوده، فعلى كل حال هذه مسألة، لكن المسألة التي أريد أن أبينها أن اللفظة كل إذا أضيف إلى نكرة، هذا يبحث عنه الآن، فهذا في الحقيقة يفيد العموم باختصار، فليفهم السائل هذا كل إذا أضفته إلى نكرة فيكون عاما، عاما لمعنى لفظ المضاف إليه النكرة، كأن تقول مثلا كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أضيف كل إلى نفس والنفس النكرة، فهذا يفيد العموم والشمول. وعليه لذلك لو قلت لا كل نفس، إذن فهذا يكون للسلب العموم. لو قلت هذا في كلام آخر، لا كل نفس ذائقة الموت، لو قلت هذا وليس في الصحيح لكن من جهة المعنى يكون سلبا للعموم، فيكون بعض النفس بعض النفوس لا تموت. وهذا ليس بصحيح، إنما أقول من باب بيان الدلالة اللغوية، لو نفيته يكون سلبا للعموم لا كل نفس، وإذا لم تنفي وأضفت كل إلى نكرة فهذا يكون للعموم. هذا اللي ينبغي أن يعرف. ومن هذا تنظر إلى استعمالات لفظة كل في الكتاب والسنة وفي كلام العرب وفي كلام العلماء، ماذا يفيده هذا الاستعمال، استعمال كل مضافا إلى نكرة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الحبيب السلام عليكم، من فضلك أشكل علي أمر. شيخنا، عبارة من فضلك هل نقول مولدة أم ليست مولدة؟
لا، اللفظ من حيث هي ليس مولد، لأن من كلمة عربية وفضلك كلمة عربية، لكن الأسلوب الاستعمال كذا قد يقال، لكن هذا إن شاء الله الخطب فيه سهل. نعم.
يقول من فضلك أشكل علي أمر وفي مسألة اسم الله، فكما قال العلماء أنه متبوع لا تابع، فجميع الأسماء تأتي تابعة له، كما في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، فقوله لله جعله هو الأصل والأسماء تابعة له، لكن وجدت بعض العلماء في قوله سبحانه صراط العزيز الحميد الله على قراءة الكسر استشكل أن لفظ الجلالة أتي تابعا لا متبوعا، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبله الرازي قالوا لا نعربه صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف، واسم الله متبوع لا تابع، لذا قالوا نعربه عطف بيان، فأنا أشكل علي شيخنا أن عطف البيان كذلك من التوابع، فإذا قلنا بدل أو نعت كلها توابع، فكونه يقال عطف بيان أو صفة كلاهما تابع، كما قال ابن مالك في الألفية يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فما الفرق بين الإعرابين؟ يقول أنك
بين الإعرابين
كلاهما تابع، يقول لكن تبعية شيخنا عطف البيان مع تبعية الصفة
بدل مع تبعية الصفة. هو إنما يقال ما هي الآية؟
صراط الله العزيز، صراط العزيز الحميد الله.
أيوة الله. فنريد أن نحرر أو نعين محل السؤال، موضع السؤال، هل الله يريد أن يقول هو تابع؟ هل يعرب تابعا؟ هذا يريد هكذا؟
قال أتي تابعا هنا لا متبوعا على أيوة. قراءة الكسر
لا، هو بل يقال نعم أتي هنا تابعا صح،
لما أتي تابعا يقول قال الشيخ بن عثيمين وقبله الرازي لا نعربه صفة لأن الصفة تتبع الموصوف.
لا شوف، إذا الله هنا جاء بعد إيش؟ العزيز الحميد، صراط الله
عزيز الحميد،
صراط العزيز
ألف لام راء،
أيوة صراط الله
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد،
إلى صراط العزيز الحميد هنا، إلى صراط العزيز الحميد الله.
نعم.
الله هنا إعرابه أنه بدل أو عطف بيان فقط، هذا الإعراب الصحيح، رأيت بدل أو عطف بيان من إيش العزيز الحميد، لأن العزيز الحميد هنا لله من أسماء الله، لله ليس عزيز آخر، العزيز إلا المقصود الذي يقصد به الله. فإذا كان كذلك وإن لم يكن عالما لله لكنه من صفات الله فهو كالعالم الذي هو الله، لأنه صفة لله في الأصل، صفة لله في الأصل، وأسماء الله وصفاته يعامل معاملة لفظة الجلالة، اللفظ هذا الله. فعلى هذا تعرب الله بعد العزيز الحميد تعربه بدلا من العزيز الحميد، هذا صحيح. وكل ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان، عطف بيان رأيت. وهنا يصح أن يعرب بدلا وعليه يعرب عطف بيان، يعرب عطف بيان، ولا مانع من ذلك من ذينك هنا على التحقيق.
ومن حيث المعنى يقول أشكل علي أن عطف البيان كذلك من التوابع.
طيب نعم، عطف البيان من التوابع. طيب عطف البيان من التوابع هو لا يبنى هذا الإشكال، يرفع عطف البيان من التوابع. إذن هذا لفظ الله ها هو عطف البيان، لأنه صار الله بيانا، وعطف البيان يكون في دلالته على المبدل منه أوضح وأكبر وأعظم. ولفظ الجلالة هنا أعظم وأكبر لأنه العلم. والعزيز الحميد في الأصل اسم من صفات الله، فصار كالعلم كالله في أن اسم الله الذي هو العلم وصفاته العزيز الحميد الكبير المتعالي. هذا عند العلماء في الاعتقاد من باب واحد، ولذلك لك أن تقسم تقول بالعزيز صحيح رأيت. إذن فإذا كان كذلك فكونه عطف بيان هنا لأنه أكثر وأوضح دلالة على العزيز الحميد، أكثر وأوضح دلالة على العزيز الحميد.
يعني تبعية عطف البدل أوضح من تبعية،
أي نعم رأيت على هذا،
أوضح من تبعية النعت.
نعم
مطلقا شيخ،
نعم من تبعية النعت. نعم إذن فلكن الله هنا ما كل التوابع درجات، على كل حال تابع، فعطف البيان تابع، هو البدل تابع، والنعت التابع، إلا أنها للدرجات. وأسماء الله وصفاته من باب واحد. ولذلك مثلا الرحمن على هذا، في الرحمن لما كان اسم الصفة كاللفظة الله واحدا، يعني ما تقسم بالله وتقول بالله وتقول بالعزيز، إذن فهكذا أسماؤه. ولذلك الرحمن يبتدأ به ويستقل، فتقول الرحمن علم القرآن، كأنك وضعت الرحمن موضع الله، بل لأنهما واحد رأيت. فمن هذا القبيل لا إشكال في أن تعرب الله بدلا أو عطف بيان، هذا إعراب من جهة الإعراب النحوي تقول بدل عطف بيان، ومن جهة الاعتقاد هما واحد الآن. نعم
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لمن كانت الأعجمية لغته لسنوات وهو حديث عهد بالعربية؟
طيب يشتهد، ما علينا أن يشتهد، المسلم يسدد ويقارب ويخلص النية ويجتهد ويطلب هذا العلم شيئا فشيئا، ما عليه أن يسدد ويقارب، هذه نصيحة له ولكل مسلم يكون بهذه المثابة. نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا بارك الله فيك، ما الفرق بين قوله تعالى إنا رسول رب العالمين وفي سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين بضم الراء؟
إنا الأول، إنا
رسول
رسول رب
العالمين،
إنا واسمها نا هذا اسم إن في محل نصب، اسم إن. ورسولا هذا خبر إن، لأن إن وإن كان نا لجماعة المتكلمين فيراد به اثنان هما لأنهما اثنان، فقال إن. والمصن والاثنين أقل ما يطلق عليه الجمع في لغة العرب رأيت، فلذلك قال رسولا بالتثنية، فهو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، وحذفت النون أصل رسولان، حذفت النون للإضافة، رسولا ربك أضيف رسولا إلى ربي.
في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين،
إنا رسول هذا للإفراد، فهنا إنا هذا اسم إن، ورسول مفرد مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه مفرد، ولو كان مثنى لكان علامة رفعه الألف كما تقدم في الآية، في الآية الأولى التي سبق ذكرها الآن، فهو مفرد لذلك قال رسول. فتجد أن القائل لهذا رسول واحد نبي واحد. نعم،
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نفرق بين القياس والسماع؟
كيف نفرق بين القياس والسماع؟ نعم. تفرق بينهما، القياس في الأصل مأخوذ من السماع المطلق من كلام العرب، والسماع السماع هذا في اصطلاح النحاة هو أن تجد في الكلمة حالة أو وضعا أو إعرابا ليس نظائر هذه الكلمة في الكلام على هذا الإعراب نظائره من جهة ما يقتضيه الكلام من إعراب فيه، فإذا جاء على خلاف ذلك فيقال سماع. مثلا الآن جمع مثاله الآن جمع المؤنث السالم، مثال جمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فهذه الكسرة لجمع المؤنث السالم في حالة النصب يقال له سماع، لأن كل اسم مفردا كان أو جمعا جمع تكسير مثلا إذا نصب فعلامة نصبه الفتحة، ها فعلامة نصب الفتحة إذا كان اسم مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما مثلا فيقال إن علامة نصب الفتحة، لكن سمع من العرب أنهم يجعلون علامة النصب جمع المؤنث السالم كسرة نيابة عن الفتحة، فهذه الكسرة هو السماع، لأن جمع المؤنث السالم خالف النظائر من الأسماء في حالة النصب خذ قال السماع. وأما القياس هو أن تنصب الاسم الذي يكون منصوبا بعامل النصب من العوامل النصب تنصب وتجعل علامة نصبه، هذا القياس، ها هذا هو القياس، وما خالف ذلك فيقال السماع، هذا هو المراد بالقياس، هذه إشارة إلى السماع والقياس. رأيت. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل كيف نفرق الآن، هل يبتدأ في دراسة يبتدأ بدراسة علم النحو أولا ثم يدرس بعده علم الصرف أم يدرسان على التوازي؟
على إيش؟ على
التوازي،
على التوازي بعض هذا قبل هذا وهكذا
في نفس الوقت. نعم.
لا هو يدرس هذه العلوم في الأصل على ما مضى عليه السلف في منهجهم علماء السلف، أنت تدرس الفنون فنا ففنا، فبتبدأ بأهم الفنون أولا، إذا هذا الأولى أهم الفنون كعلم العقيدة مثلا، فإذا شرعت في قراءة فن تقرأ كتابا واحدا في فن ثم تنتقل إلى كتاب آخر في نفس الفن يكون متوسطا ثم إلى كتاب مطول بعد ذلك، أو تحمض أي تبدأ بقراءة فن كعلم النحو مثلا، فإذا قرأت كتابا مختصرا انتقلت إلى كتاب آخر في فن آخر كعلم الصرف مثلا، فتقرأ كتابا مختصرا وهكذا، هذا يقال الإحماض وهكذا. فهذا هذه الطريقة، لا تجمع بين كتابين ولو في فن واحد، وأحرى في فنين مختلفين كتابين مختلفين في آن واحد، ما كانوا يفعلون هكذا. وكل هذا إنما يفعلون هذا لأجل أن يتقنوا العلم شيئا فشيئا. ولذلك قال بعضهم: وفي ترادف الفنون المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. لأنهم كانوا متفرغين للعلم ولا يرون العلم إلا أن يصلوا إلى العلم، الغاية أن يصلوا إلى العلم، فلذلك اتبعوا هذه الطرق التي هي طرق لإتقان العلم لا عجلة فيها. فلذلك ما كانوا يجمعون بين فنين ولا بين كتابين في فن واحد، هذا الذي مضوا عليه. لكن إذا كان عندك ذكاء كبير ذو ذكاء، فقد يقال لا مانع أن تجمع بين فنين أو بين كتابين أو بين فنين مثلا وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يأثم المرء إذا تهاون في تعلم هذه العلوم أو أعرض عنها بالكلية؟
لا، إذا كان من أهل العلم طلبة العلم، الكلام على المتعلمين والعلماء، فالإنسان إذا كان ذا أهلية لأن يتقن العلوم ويتوسع فيها، فمثل هذا لا ينبغي له أن يتفرط في هذه العلوم، لا. والناس يختلفون، ولا يكون كل واحد، الناس كلهم لا يكونون علماء، بل أكثرهم لا يكون علماء، بل بعضهم، فأقول البعض، بعضهم الذي له أهلية لهذا للتبحر في العلوم، فلا ينبغي له أن يقصر في طلب هذه العلوم، رأيت؟ كما قال صاحب اللامية، كما قال الطغرائي في لاميته: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تتهاون، وأنت في الحقيقة قد من الله عليك بالأهلية في التوسع في العلوم، وتدرك هذا من نفسك، فمثل هذا لا ينبغي له أن يفرط. وأما الناس كثيرون، الناس يختلفون، رأيت؟ فمنهم من ليس أهلا لهذا التوسع، فيأخذ المقدار الذي به يستطيع أن يقرأ القرآن ويعرف ما يعرف من الأحكام حسب طاقته وهكذا. نعم.
الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. شيخنا، نختم بهذه النصيحة تقدمونها للطلاب والمستمعين: غدا إن شاء الله ستبدأ دورة الإمام مالك الخامسة من يوم الأربعاء إلى يوم 21 أكتوبر، يعني يشارك فيها ثلة من المشايخ يشرحون كتاب رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام في الفتنة بالقبور، يشرح حفظه الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان، وشرح القواعد للسعدي الشيخ سليمان الرحيل إمام قباء مسجد قباء، وكذلك محاضرة في أصول منهج السلف للشيخ جمعة والقواعد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمها ويختمها كلمة توجيهية في الابتداء والاختتام الشيخ محمد بن هادي المدخلي. الشيخ، نصيحة الطلاب في مثل هذه الدورات.
هو على كل النصيحة العامة هي أن يتوجه طلبة العلم إلى العناية بالسماع والاستفادة من هؤلاء العلماء ليستفيدوا، لأن في السماع منهم ازدياد في العلم، وطالب العلم لا يقصر كما تقدم الآن في الازدياد من العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولأن هذه الأمور تأتي هكذا ولا تكون تأتي في أوقات يسيرة طارئة كما يقال، وليس مستمرا، فهذه فرصة لطالب العلم أن يشمر عن ساق الجد في الانتفاع والاستماع إلى ما يلقونه من دروس. فهذه نصيحة لجميع الطلاب لأجل أن يستفيدوا ويعرفوا الدينه. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله
وصحبه. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، بإذن الله تعالى لمد لهمة من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك في ذلك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. أما بعد، فهذه كلمات في مدخل إلى علم الصرف. تقدم يوم الثلاثاء الماضي الكلام على مدخل عام هي الحاجة إلى تعلم اللغة العربية لمعرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعرف ديننا الإسلامي الذي ارتضاه الله لنا. وعلم الصرف من علوم اللغة، من علوم اللغة الثلاثة المشار إليها سابقا، بل هو العلم الثاني بعد علم متن اللغة في التسلسل اللزومي من أعلى لأدنى، فظهرت بذلك الحاجة إلى علم الصرف. أهمية علم الصرف، أهمية علم الصرف أو مكانته منزلته، هو أنه علم أو هي أنه علم تضبط بقواعده هيئة الكلمات التي هي أسماء معربة متمكنة في الإسمية وأفعال متصرفة غير جامدة. وبذلك الضبط لهذين النوعين من الكلمات العربية يتجلى للسامع نوع المعنى الزائد على معنى أصل المادة. فتلخص من ذلك أن هناك معنيين للإسم المعرب والفعل المتصرف. اللهم إلا ما كان من اسم معرب هو المصدر واسم الجنس الجامد، ففي كل من هذين معنى واحد، معنى واحد. فبالصرف تتم مهمة ووظيفة علم متن اللغة المبين، أي علم متن اللغة المبين للمعنى الأصلي للمادة في حالتها الأولى. فمثلا كلمة الضرب أو ضرب، هذا اسم من قبيل ما يقال له مصدر كما تقدمت الإشارة آنفا إليه، والمصدر على حالة أولى دون تغير، ولذلك معناه شيء واحد وهو هذا الحدث المعروف. وهذا الوضع والحالة الأولى مضبوطان بعلم الصرف، وذلك أنه على وزن فعل أي ضرب، مثال على وزن فعل. وكيف جاء على وزن فعل وما قلت ضرب بل قلت ضرب؟ لأنه أي ضرب هذا جاء على وزن فعل لأن فعلا وزن قياسي للمصدر، لمصدر الفعل الثلاثي المتعدي على وزن فعل وكذلك على وزن فاعل، كما أشار إليه ابن مالك في لامية الأفعال بقوله فعل مقيس مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. فلك أن تغير وتحول هذا الأصل اللي أعني ضربا، أن تغير هذا الأصل الضاد والراء والباء بسكون الراء ضرب، لك أن تغيره إلى هيئة وحالة أخرى لغرض معنوي هو الحصول على زمن وقع فيه هذا الحدث الذي يوجد فقط في ضرب. والأزمة ثلاثة، فتقول ضرب للماضي، يضرب للمضارع، اضرب للأمر. فوصلت إلى هذه الزيادة الزمنية على أصل معنى المادة بتحويلها أو بتحويله إلى صيغ وحالة جديدة تفيد ذلك. ولذلك سمي الصرف صرفا لما فيه من التحويل من حالة إلى حالة. واستفيد من ذلك أي من ذلك التحويل إلى هذه الصيغ الجديدة، واستفيد من ذلك أن علم الصرف شديد الصلة بعلم متن اللغة، لا ينفك أحدهم عن الآخر على التحقيق، وقد أفهم ترابطهما. وأفاد ذلك قول ابن مالك في مقدمة لامية الأفعال قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وقول ابن جني أيضا في مقدمة المنصف كتابه العظيم في فن الصرف في مقدمته قال وينبغي أن يعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسبا قريبا واتصالا شديدا، لأن التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى الضرب فتبني منه مثل جعفر فتقول ضربب، ومثل قمطر فتقول ضرب، ومثل درهم فتقول ضربب، إلى آخر كلامه. الآن ما بين علم النحو وعلم الصرف من الفرق العلمي، الفرق بينهما، مباحث كل منهما كثيرة متنوعة، لكن مباحث علم الصرف أكثر وأدق وأعوص من مباحث علم النحو، وفي كل دقة، لكن الأمور قد تتفاوت. وقد قال بعض علماء الصرف، وقد أشار بعض علماء الصرف إلى هذا الفرق بينهما بجعل النحوي كالطبيب المداوي لجروح الأطراف من الإنسان مثلا، والصرفي أي وبجعل الصرفي كالطبيب الذي يشق البطن ويداوي داخله وخارجه، فعمله دقيق أعظم من الأول. وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر، هو الصرف قسمان: الصرف علما لهذا الفن قسمان في إطلاق علماء الصرف واستعمالهم لهذا اللفظ. القسم الأول عملي، أي هو التغيير المباشر للمادة إلى أحوال مختلفة، نحو ضرب مثلا، كما تقدم تقول ضرب يضرب بالتغيير مباشرة، ضرب يضرب. القسم الثاني علمي، هذا التغيير العملي الذي تقدم الآن قائم على قواعد تستضيء بها لهذا التغيير. لذلك قال بعضهم ناظما لهذين القسمين: الصرف قسمان في إطلاقهما عملي، وهو المعرف أو المعبر بالتغيير في النقل، وقسمه الثاني علمي يعم على قواعد ملكة إدراكهن يلي: ومن تأمل صبانا لذاك ويا سينا يجده كما قال النظام جلي. ومن تأمل صبانا، أي هذا الناظم يشير إلى من ذكر هذا من العلماء، إلى من ذكر هذين القسمين للصرف في الإطلاق من العلماء، وقال الصبان، يقصد بهاشة الصبان على شرح الأشموني، وحاشة ياسين على هذه حاشة ياسين على هذه الحاشية، حاشة ياسين على هذا على ما فعله أو على ما وضعه الصبان، وهو حاشية على حاشية، إشارة إلى موضع الذكر، أي إلى من أشار أو إلى من ذكر هذه القسمة أو هذين القسمين للصرف عند الإطلاق. ثم ننتقل إلى ثمرة علم النحو. ثمرة علم النحو، أي ثمرة علم الصرف، ثمرة علم الصرف الذي نحن فيه، ثمرة علم الصرف في حفظ اللسان عن الخطأ في النطق بهذه الكلمات المشار إليها سابقا، بحيث يكون النطق بها على أوزان أو على أوزانها الصحيحة للمعاني المقصودة الزائدة على أصل معنى المادة كما تقدم. فيكون الكلام مفهوما لإفضاء هذه الكلمات بأوزانها الصحيحة إلى المراد. فمثلا كلمة مروحة على سبيل المثال معناها بهذا الوزن على وزن بهذا الوزن مفعلة لأرض يكثر فيها هبوب الرياح يقال هذه أرض مروحة. رأيت وجاء هذا اللفظ أي مروحة بفتح الميم على وزن مفعلة في قول شاعر يحتج بكلامه يصف ناقة سريعة في السير وراكبها على ظهرها فيقول كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلى بها أو شارب ثمل. كان راكب غصن بمروحة غصن بمروحة في مكان يكثر في الرياح يتقلب يمنة ويسرة لأن الهواء بشدته يقلبه يمنة ويسرة هذا المراد. وذكر جاء ذكر هذا البيت من ابن قدامة في أدب الكاتب. وهذا الوزن أعني مفعل في مروحة يصاغ من اسم عين ثلاثي في الأصل للدلالة على معناه بكثرة وجوده الشيء في بمكان أي أرض. ومن ذلك مأسدة على وزن مفعلة أي مكان يكسر فيها الأسود. تقول هذه القرية مأسدة أو بجنبها مأسدة. رأيت أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة المفعلة بقوله في لامة الأفعال أيضا من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا. ولهذا اللفظ ضبط بكسر الميم الزائدة في أوله فتقول مروحة. اختلف الوزن الأول مفعل مروحة والثاني مروحة مفعلة بكسر الميم الزائدة في الأول. يختلف المعنى الزائد على أصل المعنى الذي هو وجود الريح أو معنى مطلق الريح. يختلف المعنى الزائد على أصل المعنى إذا قلت مروحة أيضا إذ معناه آلة تعطي الريح. وفي الأول مروحة مكان فيه الرياح كثيرا أي الرياح بكثرة فيه الرياح بكثرة. وفي مروحة هذه الصيغة وهذا الوزن يفيد أن مروحة اسم آلة وهذه الآلة تعطي الريح تقول مروحة. رأيت فهو اسم آلة على وزن مفعلة من أصل المادة روحة واشتق اسم عين منه على وزن فعل ريوح ثم ريح بقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها. فإذا قلت لآلة الريح مروحة بفتح الميم لم يكن صحيحا بل هو خطأ. وفي العامية يقولون لهذه الآلة مروحة وليس بصحيح لأنه ليس بعربي فصيح. رأيت
لابد من الكسر
إذا أردت الآلة وإذا أردت المكان الذي تكسر فيه الرياح تقول مروحة. هذا من فوائد الصرف تفرق بين معاني الكلمات لا سيما إذا اتحدت أصولها في المعنى وجاءت الأوزان مختلفة كما هنا. حكم تعلم علم الصرف. تقدم أن حكم تعلم اللغة العربية وتعلم النحو يدور بين الوجوب على بعض الناس والندب على آخرين من المتعلمين الناشرين لدين الله في بلاد المسلمين. وهذان الحكمان تابعان للمشروعية، تابعان للمشروعية كما تقدم. ثم بعد ذلك نسبة علم الصرف. علم الصرف ينسب إلى اللغة العربية إذ هو من علومها، وقد تقدمت الإشارة إلى وطيد الصلة والعلاقة بين متن اللغة أي علم المفردات، لأنه المقوم للمتكلم هيئة المفردات قبل تركيبها في الكلام، وبين علم الصرف، بينهما وطيد العلاقة. نعم. التدرج في تعلم علم النحو، علم الصرف، التدرج في تعلم علم الصرف. التدرج في تعلمه كالتدرج في تعلم علم النحو، وهو البدء بكتاب مختصر للمبتدئ مثل متن البناء والأساس لملا عبد الله الدنقري، ثم الانتقال بعد قراءته إلى كتاب المتوسط كلامية الأفعال في تصريف الأفعال لابن مالك، وكتاب التصريف العزي، وكتاب النظم المقصود في علم الصرف، وكتاب شذ العرف في فن الصرف، ونحوها من الكتب المعتبرة كتبا متوسطة في الفن، وهي كثيرة. وإذا انتهى من قراءة كتاب متوسط حق له الانتقال إلى كتاب مطول، وهي كثيرة، والكتب المطولة كثيرة أيضا في فن الصرف، مثل كتاب الشافية في علمي التصريف والخط لابن الحاجب. والشخص الذي يقرأ عليه الطالب هذه الكتب هو الذي هذه الكتب على اختلاف مستوياتها هو الذي يختار ويعين له الكتاب المناسب في كل مرحلة. وإنما أشرنا إلى بعض الكتب في كل مرحلة تنبيها وتأصيلا لقانون التدرج لا استيعابا لهذه الكتب الكثيرة. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا وبارك الله في جميعكم. استعرض بعض الأسئلة شيخنا.
نعم
شيخنا، بالنسبة أحسن الله إليكم، بالنسبة للذي يريد أن يكتفي بكتاب أو كتابين لفن الصرف، ذكرتم من قبل أنه قد يكتفى باللامية ودروس محي الدين، دروس التصريف محي الدين عبد الحميد، وتذكرون نبذة عن هذين الكتابين شيخنا، وكيف أنه يكتفى بهما لمن أراد الاقتصاد.
ما هما؟
لامية الأفعال.
لامية الأفعال نعم، ودروس التصريف
نعم.
نعم صحيح، هذان كتابان للمقتصر أو المختصر لو أراد أن يكتفي بهذين في دراسة النحو في دراسة الصرف، فهذان فيما يظهر لي يكفيانه، وذلك أن الأول هو لامية الأفعال، أصل تأصيلا جيدا لتصريف الأفعال فهو من هذه الناحية من قرأه يكون ملما بأصول تصريف الأفعال جميعا، الأصول رأيت. والكتاب الآخر وهو دروس التصريف لمحمد محي الدين عبد الحميد،
قرئ عليكم
شيخ، هذا قرئ الكتاب الأول والثاني، هذا نثر دروس التصريف لهذا الشيخ أي محمد محي الدين أبو الحميد نصر، هو نثره نثرا جيدا، وكان أسلوب معالجته لمسائل الصرف في هذا الكتاب أسلوبا مبسطا جيدا، بحيث إن بيانه لأصول التصريف في هذا الكتاب شمل تصريف الأسماء مع تصريف الأفعال بأسلوب واضح مبسط، وبهذا هو يكون بهذه المعالجة بهذا الأسلوب للمعالجة يكون كتابه شاملا لما في لامية الأفعال لابن مالك وزيادة، وعليه فما له من هذه الميزة أي لهذا الكتاب دروس التصريف ما له من هذه الميزة يجعل الطالب ذا كفاية إن أراد بالكتابين، والمستحسن في هذا أن يقرأ كتاب لامية الأفعال أولا ثم يتبعه
مع الطرة شيخنا،
ثم أيوه إذا أضاف إليه الطرة فهذا أحسن وأحسن باب زيادة، وهذا لو أمكن جيد، لو أمكن هذا يوسع مداركه في علم أصول الصرف، علم أصول تصريف الأفعال، علم أصول تصريف الأفعال، لأن هذه الطرة من الزيادات زاده بعض علماء شنقيطلة وهو الحسن بن زين القناني، كمل أضاف أبيات أضاف زيادات على ما في اللامية فكانوا كمله، وهذا التكميل لو قرأه الطالب عند قراءته للامية الأفعال يكون قد توسع، فإذا انتقل بعد ذلك إلى تصريف محمد محي الدين عبد الحميد يجد أمامه مثل ما أدركه في طرة اللامية للحسن بن زين، فيكون واسعا واسع الإدراك لمسائل الصرف. فعلى كل حال إذا أضاف إذا قرأ لامية الأفعال مع طرة هذا حسن جيد، ثم ينتقل إلى دروس التصريف، وهذا يكون أيضا يكون زيادة له في معرفة ما تقدم أن عرفه في اللامية مع طرته. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، تقدمون دروس التصريف على شذا العرف؟
نعم شذا، نعم لما بينهما من الفرق من جهة الأسلوب، فأسلوب معالجة محي الدين فيه كما سبقا قلنا فيه تبسيط أي توضيح أكثر، بخلاف شذا العرف فإنه وضع هذا الكتاب بذكر القواعد، وهذه القواعد تحتاج إلى شرح، فهو قوي من جهة أنه جمع قواعد فيه، وكثير من هذه القواعد بل الأمثلة يحتاج إلى مزيد بيان من هذه الناحية فقط، وإلى كله علم جيد شذا العرف فن الصرف لأحمد الحملاوي، وهذا أيضا مصري، إلا أنه فيه نوع كما يقال بلغة العصر أستغفر الله يكون فيه نوع من الضغط، يعني إدخال أو الاختصار وإدخال قواعد أو قواعد بعضها في بعض، أو ولو لم يدخل قاعدة في قاعدة لكن القاعدة من حيث هي لو كانت إذا كانت واحدة تجد القاعدة محتاجا إلى شرح بأمثلة أو إلى شرح ثم أمثلة، بخلاف ما في كتاب محي الدين عبد الحميد دروس التصريف هو واضح هكذا. هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما هو لذلك لو إذا من الله على الطالب بأن قرأ الكتابين المتقدمين في الذكر ونشط في أن يقرأ شذ العرف جيد، يقرأ شذ العرف هذا أيضا شيء له فائدته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا ما هو أحسن شرح نرجع إليه في شرح اللامية؟
الشروح لللامية كثيرة، الشروح والحواشي لشرح اللامية كثيرة. من الشروح المعروفة الشرح الصغير لبحرق اليمني الحضرمي رحمه الله، هذا الشرح الصغير جيد جدا، فينبغي أوصي أو أرشد إلى هذا الشرح لبحرق، وهو شرح الصغير، وبعده الشرح الكبير. هو لما شرح شرحه الصغير أتبع ذلك بشرح كبير كالحاشية على شرحه الصغير لللامية. نعم.
يقول جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، من تنصح به من العلماء المعاصرين في هذا الفن وكذلك الدروس المسجلة والمباشرة في فن الصرف يعني؟
والله هذا يحتاج إلى أن أكون هذا السؤال مجمل. في هذا العصر في أي بلاد المسلمين كثيرة، عندك إيش السعودية، عندك بلاد مصر والشام، بلاد الشام المغرب وما إلى ذلك. فأنا هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن أكون عارفا بالعلماء معرفة جيدة في هذه البلاد، وليست عندي هذه المعرفة الجيدة والخبرة التامة بالعلماء في هذا الفن وفي غيرها من الفنون. لكن قد أقول بالنسبة لبعض الفنون في غير العربية قد أعرف علماء في المكان الذي أنا فيه الآن وهو المدينة أو السعودية أو البلاد الحرمين، عرفت علماء جيدا جيدون ما شاء الله. هؤلاء رحمهم الله منهم بعض شيوخنا للاستفادة والسماع، وهؤلاء ماتوا وكلهم ماتوا، وغيرهم ليست لي خبرة كبيرة بهم إلى هذه الدرجة، لكن قد يذكرون لي وقد يأتون لي ببعض مؤلفاتهم ليسأل عن الشافي أو ليقرأ، كما حصل أخيرا لبعضهم جاني بالشرح للألفية للشيخ العلامة الفاضل محمد صالح بن عثيمين من القصيم، وهذا لا أعرفه لأني ما حتى رؤية ما رأيت، لأنه في القصيم وأنا في المدينة وأنا ما خرجت من المدينة رأيت، لكن هذا الكتاب جاء ببعض كان يقرأ فيه ويسأل عن الشافي
مرة معنا بيت الزامل.
أيوة هذا هو
يقول، قال هذا الكتاب درسنا هذين البيتان درسناهم عند الشيخ السعدي.
ايوه هو يقول الشيخ ايوه هذا هو
بيت الزامل.
نعم. فانا اقول الخبره بالعلماء الان بالفن بهذا الفن ليست عندي، فلا استطيع ان احكم على هذا او ان احكم شيء في هذا، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. نعم.
ما هو الصحيح في حرف كل؟
في حرف كل
إذا كانت في سياق النفي والنهي هل تفيد الإطلاق يعني مطلقا أو أحيانا فقط كقوله إن الله لا يحب كل كفار أثيم، وما هو ضابطه؟
هو الأصل الضابط، السؤال هذا في الأول فيه شيء، لكن الضابط نقول ضابط كل في أن يكون عاما، هكذا يقال يكون عاما، ولعل هذا المراد من قول السائل مطلقا، لا هذا يحتاج إلى بيان منه، لكن أقصد أن أبين الضابط العام في لفظة كل رأيت في لغة العرب في كلام العرب. فلفظة كل إذا أضيف وهي من النكرات التي تكون مضافة كما يقال، والمضاف لمحذوف لفظا لكنه مقدر وجوده. فعلى كل حال هذه مسألة، لكن المسألة التي أريد أن أبينها أن اللفظ كل إذا أضيف إلى نكرة، هذا يبحث عنه الآن، فهذا في الحقيقة يفيد العموم باختصار. فليفهم السائل هذا، كل إذا أضفت إلى نكرة فيكون عاما، عاما لمعنى لفظ المضاف إليه النكرة. كأن تقول مثلا كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أضيف كل إلى نفس والنفس النكرة، فهذا يفيد العموم والشمول. وعليه ذلك لو قلت لا كل نفس، إذن فهذا يكون للسلب العموم. لو قلت هذا في كلام آخر، لا كل نفس ذائقة الموت، لو قلت هذا وليس في الصحيح لكن من جهة المعنى يكون سلبا للعموم، فيكون بعض النفس بعض النفوس لا تموت. وهذا ليس بصحيح، إنما أقول من باب بيان الدلالة اللغوية، لو نفيته يكون سلبا للعموم لا كل نفس، وإذا لم تنفي وأضفت كل إلى نكرة فهذا يكون للعموم. هذا اللي ينبغي أن يعرف. ومن هذا تنظر إلى استعمالات لفظة كل في الكتاب والسنة وفي كلام العرب وفي كلام العلماء، ماذا يفيده هذا الاستعمال، استعمال كل مضافا إلى نكرة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الحبيب السلام عليكم، من فضلك أشكل علي أمر. شيخنا، عبارة من فضلك هل نقول مولدة أم ليست مولدة؟
لا، اللفظ من حيث هي ليس مولد، لأن من كلمة عربية وفضلك كلمة عربية، لكن الأسلوب الاستعمال كذا قد يقال، لكن هذا إن شاء الله الخطب فيه سهل. نعم.
يقول من فضلك أشكل علي أمر وفي مسألة اسم الله، فكما قال العلماء أنه متبوع لا تابع، فجميع الأسماء تأتي تابعة له، كما في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، فقوله لله جعله هو الأصل والأسماء تابعة له، لكن وجدت بعض العلماء في قوله سبحانه صراط العزيز الحميد الله على قراءة الكسر استشكل أن لفظ الجلالة أتي تابعا لا متبوعا، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبله الرازي قالوا لا نعربه صفة لأن الصفة تتبع الموصوف، واسم الله متبوع لا تابع، لذا قالوا نعربه عطف بيان. فأنا أشكل علي شيخنا أن عطف البيان كذلك من التوابع، فإذا قلنا بدل أو نعت كلها توابع، فكونه يقال عطف بيان أو صفة كلاهما تابع، كما قال ابن مالك في الألفية يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فما الفرق بين الإعرابين؟ يقول أنك
بين الإعرابين
كلاهما تابع، يقول لكن تبعية شيخنا عطف البيان مع تبعية الصفة.
بدل مع تبعية الصفة. هو إنما يقال ما هي الآية؟
صراط الله العزيز، صراط العزيز الحميد الله.
أيوة الله. فنريد أن نحرر أو نعين محل السؤال، موضع السؤال، هل الله يريد أن يقول هو تابع، هل يعرب تابعا؟ هذا يريد هكذا؟
قال أتي تابعا هنا لا متبوعا على قراءة. أيوة. الكسر
لا، هو بل يقال نعم جاء أتي هنا تابعا صح،
لما أتي تابعا يقول قال الشيخ بن عثيمين وقبله الرازي لا نعربه صفة لأن الصفة تتبع الموصوف.
لا شوف، إذا الله هنا جاء بعد إيش؟ العزيز الحميد. صراط الله
عزيز الحميد،
صراط العزيز
ألف لام راء.
أيوة صراط الله إيش؟
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد،
إلى صراط العزيز الحميد. هنا إلى صراط العزيز الحميد.
نعم.
الله.
نعم.
الله هنا إعرابه أنه بدل أو عطف بيان فقط. هذا الإعراب الصحيح، رأيت بدل أو عطف بيان من إيش؟ من إيش؟ العزيز الحميد، لأن العزيز الحميد هنا لله، من أسماء الله لله، ليس عزيز آخر، العزيز المقصود الذي يقصد به الله. فإذا كان كذلك وإن لم يكن علما لله لكنه من صفات الله، فهو كالعلم الذي هو الله، لأنه صفة لله في الأصل، صفة لله في الأصل، وأسماء الله وصفاته يعامل معاملة لفظة الجلالة، اللفظ هذا الله. فعلى هذا تعرب الله بعد العزيز الحميد، تعربه بدلا من العزيز الحميد، هذا صحيح. وكل ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان، عطف بيان رأيت. وهنا يصح أن يعرب بدلا وعليه يعرب عطف بيان، يعرب عطف بيان، ولا مانع من ذلك من ذينك هنا على التحقيق.
ومن حيث المعنى يقول أشكل علي أن عطف البيان كذلك من التوابع.
طيب نعم، عطف البيان من التوابع. طيب عطف البيان من التوابع هو لا يبنى، هذا الإشكال يرفع. عطف البيان من التوابع، إذن هذا لفظ الله ها هو عطف البيان، لأنه صار الله بيانا، وعطف البيان يكون في دلالته على المبدل منه أوضح وأكبر وأعظم، ولفظ الجلالة هنا أعظم وأكبر، لأنه العلم. والعزيز الحميد في الأصل اسم من صفات الله، فصار كالعلم كالله في أن اسم الله الذي هو العلم وصفاته العزيز الحميد الكبير المتعالي. هذا عند العلماء في الاعتقاد من باب واحد، ولذلك لك أن تقسم تقول بالعزيز صحيح رأيت. إذن فإذا كان كذلك فكونه عطف بيان هنا لأنه أكثر وأوضح دلالة على العزيز الحميد، أكثر وأوضح دلالة على العزيز الحميد،
يعني تبعية عطف البدل أوضح من تبعية.
أي نعم رأيت، على هذا
أوضح من تبعية النعت.
نعم
مطلقا شيخ،
نعم من تبعية النعت. نعم إذن فلكن الله هنا ما كل التوابع درجات، على كل حال تابع، فعطف البيان تابع، هو البدل تابع، والنعت تابع، إلا أنها للدرجات، وأسماء الله وصفاته من باب واحد. ولذلك مثلا الرحمن، على هذا في الرحمن لما كان اسم الصفة كاللفظة الله واحدا، يعني ما تقسم بالله وتقول بالله وتقول بالعزيز، إذن فهكذا أسماؤه. ولذلك الرحمن يبتدأ به ويستقل، فتقول الرحمن علم القرآن، كأنك وضعت الرحمن موضع الله، بل لأنهما واحد رأيت. فمن هذا القبيل لا إشكال في أن تعرب الله بدلا أو عطف بيان، هذا إعراب من جهة الإعراب النحوي تقول بدل عطف بيان، ومن جهة الاعتقاد هما واحد الآن. نعم
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم لمن كانت الأعجمية لغته لسنوات وهو حديث عهد بالعربية؟
طيب يجتهد، ما علينا يجتهد، المسلم يسدد ويقارب ويخلص النية ويجتهد ويطلب هذا العلم شيئا فشيئا، ما عليه أن يسدده ويقارب، هذه نصيحة له ولكل مسلم يكون بهذه المثابة. نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك، ما الفرق بين قوله تعالى إنا رسول رب العالمين وفي سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين بضم الراء؟
إنا الأول إنا
رسول
رسول ربي
العالمين.
إنا إن واسمها نا، هذا اسم إن في محل نصب، اسم إن ورسولا هذا خبر إن، لأن إن وإن كان نا لجماعة المتكلمين فيراد به إثنان هما لأنهما إثنان، فقال إن والمصن والإثنين أقل ما يطلق عليه الجمع في لغة العرب رأيت، فلذلك قال رسولا بالتثنية، فهو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، وحذفت النون أصل رسولان، حذفت النون للإضافة، رسولا ربك أضيف رسولا إلى ربي.
في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين،
إنا رسول هذا للإفراد، فهنا إنا هذا اسم إنا، ورسول مفرد مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه مفرد، ولو كان مثنى لكان علامة رفعه الألف كما تقدم في الآية الأولى التي سبق ذكرها الآن، فهو مفرد لذلك قال رسول، فتجد أن القائل لهذا رسول واحد نبي واحد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نفرق بين القياس والسماع؟
كيف نفرق بين القياس والسماع؟
نعم.
تفرق بينهما، القياس في الأصل مأخوذ من السماع المطلق من كلام العرب، والسماع السماع هذا في اصطلاح النحاة هو أن تجد في الكلمة حالة أو وضعا أو إعرابا ليس نظائر هذه الكلمة في الكلام على هذا الإعراب، نظائره من جهة ما يقتضيه الكلام من إعراب فيه، فإذا جاء على خلاف ذلك فيقال سماع. مثلا الآن جمع مثاله الآن جمع المؤنث السالم، مثال جمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فهذه الكسرة لجمع المؤنث السالم في حالة النصب يقال له سماع، لأن كل اسم مفردا كان أو جمعا جمع تكسير مثلا إذا نصب فعلامة النصب هي الفتحة، فعلامة النصب الفتحة إذا كان اسم مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما مثلا فيقال إن علامة النصب الفتحة، لكن سمع من العرب أنهم يجعلون علامة النصب جمع المؤنث السالم كسرة نيابة عن الفتحة، فهذه الكسرة هو السماع، لأن جمع المؤنث السالم خالف النظائر من الأسماء في حالة النصب، هذا يقال سماع. وأما القياس هو أن تنصب الاسم الذي يكون منصوبا بعامل نصب من العوامل النصب، تنصب وتجعل علامة نصبه، هذا القياس، هذا هو القياس، وما خالف ذلك يقال السماع، هذا هو المراد بالقياس، هذه إشارة إلى السماع والقياس. رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف نفرق الآن، هل يبتدأ في دراسة يبتدأ بدراسة علم النحو أولا ثم يدرس بعده علم الصرف، أم يدرسان على التوازي؟
على إيش؟
على التوازي.
على التوازي بعض هذا قبل هذا وهكذا
في نفس الوقت. نعم.
لا، هو يدرس هذه العلوم في الأصل على ما مضى عليه السلف في منهجهم، علماء السلف أنك تدرس الفنون فنا ففنا فبتبدأ بأهم الفنون أولا. إذا هذا الأولاء أهم الفنون كعلم العقيدة مثلا، فإذا شرعت في قراءة فن تقرأ كتابا واحدا في فن، ثم تنتقل إلى كتاب آخر في نفس الفن يكون متوسطا، ثم إلى كتاب مطول بعد ذلك، أو تحمض. تحمض أي تبدأ بقراءة فن كعلم النحو مثلا، فإذا قرأت كتابا مختصرا انتقلت إلى كتاب آخر في فن آخر كعلم الصرف مثلا فتقرأ كتابا مختصرا، وهكذا. هذا يقال الإحماض وهكذا. فهذا هذه الطريقة، لا تجمع بين كتابين ولو في فن واحد، وأحرى في فنين مختلفين كتابين مختلفين في آن واحد، ما كانوا يفعلون هكذا. وكل هذا إنما يفعلون هذا لأجل أن يتقنوا العلم شيئا فشيئا. ولذلك قال بعضهم: وفي ترادف الفنون المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. لأنهم كانوا متفرغين للعلم ولا يرون العلم إلا أن يصلوا إلى العلم، الغاية أن يصلوا إلى العلم، فلذلك اتبعوا هذه الطرق التي هي طرق لإتقان العلم لا عجلة فيها. فلذلك ما كانوا يجمعون بين فنين ولا بين كتابين في فن واحد، هذا الذي مضوا عليه. لكن إذا كنت إذا كان عندك ذكاء كبير ذو ذكاء، فقد يقال لا مانع أن تجمع بين فنين أو بين كتابين أو بين فنين مثلا وهكذا. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يأثم المرء إذا تهاون في تعلم هذه العلوم أو أعرض عنها بالكلية؟
لا، إذا كان من أهل العلم طلبة العلم، الكلام على المتعلمين والعلماء، فالإنسان إذا كان ذا أهلية لأن يتقن العلوم ويتوسع فيها، فمثل هذا لا ينبغي له أن يتفرط أن يفرط في هذه العلوم، لا. والناس يختلفون، ولا يكون كل واحد، الناس كلهم لا يكونون علماء، بل أكثرهم لا يكون علماء، بل بعضهم، فأقول البعض، بعضهم الذي له أهلية لهذا للتبحر في العلوم، فلا ينبغي له أن يقصر في طلب هذه العلوم، رأيت؟ كما قال صاحب اللامية، كما قال الطغرائي في لاميته: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تتهاون، وأنت في الحقيقة قد من الله عليك بالأهلية في التوسع في العلوم، وتدرك هذا من نفسك، فمثل هذا لا ينبغي له أن يفرط. وأما الناس كثيرون، الناس يختلفون، رأيت؟ فمنهم من لا ليس أهلا لهذا التوسع، فيأخذ المقدار الذي به يستطيع أن يقرأ القرآن ويعرف ما يعرف من الأحكام حسب طاقته وهكذا. نعم.
السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. شيخنا، نختم بهذه النصيحة تقدمونها للطلاب والمستمعين: غدا إن شاء الله ستبدأ دورة الإمام مالك الخامسة من يوم الأربعاء إلى يوم 21 أكتوبر، يعني يشارك فيها ثلة من المشايخ يشرحون كتاب رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى علماء الإسلام في الفتنة بالقبور، يشرح حفظه الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان، وشرح القواعد للسعدي الشيخ سليمان رحيل إمام قباء مسجد قباء، وكذلك محاضرة في أصول منهج السلف للشيخ جمعة والقواعد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمها ويختمها كلمة توجيهية في الابتداء والاختتام الشيخ محمد بن هادي المدخلي. الشيخ، نصيحة الطلاب في مثل هذه الدورات؟
هو على كل النصيحة العامة هي أن يتوجه طلبة العلم إلى العناية بالسماع والاستفادة من هؤلاء العلماء ليستفيدوا، لأن في السماع منهم ازدياد في العلم، وطالب العلم لا يقصر كما تقدم الآن في الازدياد من العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، ولأن هذه الأمور تأتي هكذا ولا تكون تأتي في أوقات في أوقات يسيرة طارعة كما يقال وليس مستمرا، فهذه فرصة لطالب العلم أن يشمر عن ساق الجد في الانتفاع والاستماع إلى ما يلقونه من دروس. فهذه نصيحة لجميع الطلاب لأجل أن يستفيدوا ويعرفوا دينه. نعم،
جزاكم الله خير،
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.